بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن التكاليف الصادرة من الله عز وجل لعباده إنما هي على وفق استعدادهم على وجه لا تنقطع عنهم ولا ينقطعون عنها، وإن سميت تكليفا فمن وجهين: الأول أن فيها إلزاما والإلزام يثقل على النفس، والثاني أن فيها مداومة والقليل الميسور الذي لا حرج فيه إن داوم عليه الإنسان ولم يروض نفسه على هذا الفعل، فإن النفس تمل وإنه يثقل عليها. الشرع لما أمر أو ندب أراد من المكلف أن يستجيب في الأول على وجه اللزوم، وفي الثاني على وجه الندب، وأراد منه في الحالين الثبات والدوام على هذا العمل، وعلمه قاعدة ينبغي أن تبقى نصب أعيننا، وهي أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. اعلموا بارك الله فيكم أن الناس في دنياهم الناجح منهم من يحسن المتابعة ومن يداوم على عمله. انظروا إلى جميع العاملين أو الشركات العالمية أو الماركات أو ممن لهم أسماء، لولا أنهم داوموا على الجودة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما من يجود تارة ويترك تارة فهو همل ولا يلتفت إليه ولا يلتفت إلى عمله أحد. فإذن الأصل في العبد في علاقته مع ربه إن فعل أن يداوم وألا ينقطع. ومنها هنا لما جاءت مشقة زائدة عن الناحيتين المذكورتين جاءت الرخص، فالرخص في حقيقة أمرها إنما جاءت لتعمق المداومة في قلب العبد. لماذا جاءت الرخص؟ رخصة الفطر ورخصة الجمع ورخصة القصر، هذه تكون في المحل الذي تكون فيه مشقة زائدة. إن لم يأخذ المكلف بالرخصة فإنه لا يقدر على المداومة، يقدر على قصد الفعل لكنه لا يقدر على أن يثبت على الفعل. فالمشقة مشقتان: مشقة زائدة عن المشقة المعتادة، وهذه مظنة الرخصة، هذه مظنة الرخصة، والمشقة المعتادة هذه لا رخص فيها. فعلى الحالين الذي يسمر الشرع ورخصه ويفقه لماذا متى تأتي الرخصة؟ تأتي الرخصة، الله لا يريد منك أن تنقطع، فمتى أصبح هناك مظنة الانقطاع رخص الله لك أن تجمع حتى لا تنقطع عن الجماعة. متى ربما تركت الصيام رخص الله لك الفطر، وهكذا وهكذا في سائر التكاليف. فإذن الشرع حتى في الرخص إنما جاءت ليأذن لك، ليأذن لك بأن لا تنقطع، جاءت الرخصة حتى لا تنقطع. فإذن الثبات على العمل مقصود أصلي، وهو ركن أساس لمن أراد أن يتقرب إلى الله في العبادات وأن يرتقي حاله كلما مر الزمن. تثبت ويصبح العمل جزءا منك، ثم تتقدم لعمل آخر، ثم تتقدم لعمل ثالث. أما يوم يماني ويوم شمالي ويوم شرقي ويوم غربي، هذا ما يعرف عن السلف، لم يعرف أبدا عن السلف أنه يفعل ويترك. ولذا كان من أشراط الساعة في آخر الزمان أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وأن يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. التقلب والتحول ليس من هدي السلف، التقلب والتحول منهج بدعي ما أنزل به سلطان. كان عمر بن عبد العزيز يقول إياك والتنقل والتحول، أهل البدع يتنقلون ويتحولون، يتنقلون ويتحولون في مناهجهم، في عباداتهم، في علاقاتهم. أما أهل السنة يثبت على الحق، الحق الذي يراه يثبت عليه، متى تبين له خلل ابتعد عنه وثبت على الحق. ونحن أصحاب تصفية وتربية، فأواخر حياتك خير من أوائل حياتك، أواخر أصحابك خير من أوائل أصحابك، أوائل علاقتك مع ربك خير من أواخر علاقتك مع ربك خير من أوائل علاقتك مع ربك، مع ثبات واسترشاد وهدى ورشاد. هكذا ينبغي أن يكون العبد. نأتي للحديث. الحديث الذي معنا: أراد مسلم من هذا الطريق أن يرفع تفرد سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فرواه من طريق سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني حفيد أبو سلمة، فيروي عن عمه سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة ابن عبد الرحمن عوف الذي روى عن أبي سلمة في الإسناد السابق إنما هو سعيد المقبوري، وهنا الذي روى عن أبي سلمة سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ الظاهر من السؤال شيء غير الجواب. تأمل معي السؤال والجواب، وانظر إلى صنيع المربي صلى الله عليه وسلم. ولو فحصنا أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابات مختلفة، فذكر تارة الإيمان بالله، وذكر تارة الصلاة على وقتها، وذكر تارة البر بر الوالدين، وذكر تارة الجهاد في سبيل الله. وكما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: هذا الاختلاف في الأجوبة نظرا إلى استرشاد السائلين، ونظرا إلى ما يخص حال السائلين. وهذا شأن العلماء الربانيين الذين يقتدون بسيد المرسلين، إن سئلوا أي الأعمال فينظر إلى المسترشد وإلى حال المسترشد، ويرشده إلى ما ينفعه ويوافق استعداده ويلزمه في حياته، فليس حال الناس سواء. لكن تأمل معي هذا السؤال: عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، سائل يريد ذات عمل، يريد أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال، مفردة من مفردات الأعمال الصالحة. النبي لم يجبه، فلم يقل له الصلاة أو الإيمان بالله أو الجهاد في سبيل الله أو بر الوالدين، ما سأله عن، ما أجابه بعمل، أجابه بالثبات على العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: أدومه وإن قل. أدومه وإن قل. فالعمل الدائم الباقي الذي لا ينقطع أحب إلى الله من العمل الكثير المنقطع أدومه وإن قل. ما فائدة الدوام؟ طيب ننظر إلى تبويبات الإمام البخاري. الإمام البخاري خرج هذا الحديث من طرق عن أبي سلمة، أخرجه برقم 1464 و1465 و1467 ووضعه تحت هذه الأرقام في كتاب الرقاق، وبوب عليه بقوله باب القصد والمداومة على العمل. انتبه معي، قال القصد والمداومة على العمل. الذي يقتصد ولا يغلو يداوم، والذي يغلو ينقطع. الدوام يكون مع الاعتدال، المداومة تكون مع الاعتدال، وتنويع الأعمال أيضا تكون مع الاقتصاد. فمن اقتصد نوع ومن اقتصد داوم. ولذا ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 30. قال: قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 20. قال: قلت يا رسول الله إني أجد بقوة. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 7. اقرأ القرآن في 7. قال الإمام الذهبي على إثر هذا الحديث في المجلد 3 من سير إعلام النبلاء في الصفحة 84 85 لما ترجم لعبد الله بن عامر، أورد هذا الحديث ثم قال: وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى 3 ليال. في الأحاديث الأخرى قال: إني أجد قوة في 7. قال: اقرأ القرآن في 3. قال: صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله إلى 3 ونهاه أن يقرأه في أقل من 3. ثم قال: وهذا كان في الذي نزل من القرآن، ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. هذا كان في وقت القرآن بعد ما اكتمل نزوله. فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من 3، فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من 3، في أقل من ذلك ولو تلا ورتل في أسبوع. خذ هذا البرنامج الإيماني العمل العلمي من الإمام الذهبي، والذهبي ذهبي، الذهبي ذهبي ذهبي رحمه الله. اسمع ماذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله. يقول: ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا، فالدين يسر. فوالله إن ترتيل 7 القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة، سلفي بدي يتكلم سلفي، مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر، مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله، مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك، مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان، مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم والتواضع والإخلاص في جميع ذلك، لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. فإن سائر ذلك مطلوب، فمتى تشاغل العبد بختمة في كل يوم، فمتى تشاغل العبد ابتعد عن الاقتصاد وابتعد عن الاعتدال. قال فمتى تشاغل العبد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة، ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا يتدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد من يريد الآن؟ عبد الله بن عمرو. يقول عن عبد الله بن عمرو: هذا السيد العابد كان يقول لما شاخ: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار الدهر، حتى أن كما يأتي يقول: كان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له عليه الصلاة والسلام في الصوم، وما زال يناقصه حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. صوم أخي داود. البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كان داود يصوم يوما ويفطر يوما، قال: وكان لا يفر إذا لاقى، كان لا يفر إذا لاقى، لأنه يصوم يوم يفطر يوم. لو جعل كل همته في الصيام يصوم كل الدهر لعله يفر إن لاقى. فقوله كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أن من اعتدل في عبادة بقيت عنده نهمة وهمة وقوة يتحول إلى عبادة ثانية وينوع، ويفهم أن للجنة ثمانية أبواب، يفهم أن للجنة ثمانية أبواب، افهم لماذا للجنة ثمانية أبواب، حتى يكون لك نصيب من كل باب، حتى يكون لك نصيب من كل باب. وما تدري لعل عبادة تقربك قليلا لباب، ثم عبادة أخرى تقربك إلى باب آخر، ثم ثالثة، حتى تصل الجنة وحتى تقرع باب الجنة. أما الكمل من أولياء الله كأبي بكر الصديق فهذا تناديه لأبواب الثمانية كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. صوم أخي داود، وثبت أنه قال: أفضل الصيام صيام داود، ونهى عليه السلام عن صيام الدهر، وأمر عليه السلام بنوم قسط من الليل، وقال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال، وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن سرد الصوم، ونهى عن الوصال، وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير أو العشر الأخيرة، ونهى عن العزبة للمستطيع، ونهى عن ترك اللحم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور. والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ألهمنا اللهم وإياكم حسن المتابعة، وجنبنا الهوى والمخالفة. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله، وسقته من أجل آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أحب الأعمال إلى الله لم يذكر عملا، وإنما ذكر صفة للعمل، وجعل هذه الصفة المداومة وإن كانت قليلة. فليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بنوع العمل والمداومة على العمل. فليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. الملك لما تهديه تهدي شيء دائم، الهدية الدائمة غير منقطعة خير من الكثير المنقطع. قال الإمام البخاري في المواطن الثلاثة باب القصد والمداومة على العمل، وأخرجه بألفاظ متعددة، منها لفظ أخرجه من طريق موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم، أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. سدد وقارب واعلم أن عملك لن يدخلك الجنة. هذه المقدمات من التسديد والمقارب، وأن تعلم أن عملك لن يدخلك الجنة. كيف يدخل عبد الجنة؟ بما يدخل العبد الجنة؟ بنعمة من الله وفضل. العبد يدخل الجنة بنعمة من الله عز وجل وفضل. قد يقول قائل: ألم يقل الله سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ وقال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قلنا نعم، قلنا نعم، الجنة العمل على حسب مرتبتك في الجنة على حسب عملك، وأما دخولك للجنة فليست بعملك، فأنت إن فعلت فأنت عبد، والله سيد، ومنافع العبد لسيده، فعمله مستحق لمولاه، فهو أنعم عليه ولو أنه أخذ جزاءه كله. ولذا في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم. أنت عبد وعملك لمولاك، فلو ما جازك عليه أنت ملكه، فليس للعبد أن يطالب سيده من بالمجازات. لذا أهل السنة لا يوجبون على الله عز وجل شيئا، ولا يقولون كما يقول المعتزلة يجب على الله أن يفعل الأحسن، لكن الله عادل عز وجل يعامل الناس على وفق رواياهم وعلى حقيقة أحوالهم التي لا يعرفها إلا هو، ولا يخرج ذلك عن عدله البتة سبحانه وتعالى. إذن سدد قارب عملك بكثرته لم يدخلك الجنة، جود عملك، داوم على عملك، داوم على عملك، لا تكن ملهوفا، كن حكيما، كن مطمئنا، كن مطمئنا، ليكن لك من كل عمل، من كل خير، من كل بر نصيب، لكن على وجه المداومة. فقلبك كبدنك، بدنك حتى يصح يحتاج إلى أنواع من الأطعمة، وقلبك حتى يصح يحتاج إلى أنواع من الأطعمة، والقلب يتقلب كثيرا، فكان حظ القلب 5 مرات يقف بين يدي الله حتى لا ينقطع من الغذاء، حق البدن 2 أو 3 مرات. والعبد إذا وجد في قلبه تقلبا ينبغي أن يكثر من الأذكار والعبادات حتى يبقى يستمد الطعام، وحتى لا يجنح به قلبه وإرادته فتهوي به في مزالق وقاذورات ومعاصي وما يغضب رب البريات سبحانه وتعالى. طيب، نأتي للأستاذ الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة قال: قلت يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديما. وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟
طبعا الإمام مسلم كعادته يحسن تفريع الأسانيد، أورد إسناد عن أبي سلمة من طريقين، ثم ذكر إسنادا جل رواته كوفيون، وفيه متابعة أبا سلمة، فتابعه علقمة بن قيس النخعي، قال: سألت أم المؤمنين عائشة، فهو الراوي لها عن عائشة، وتلميذه إبراهيم بن يزيد النخعي ومنصور بن المعتمر، هذا إسناد مشهور جدا، جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. هذا الإسناد في الصحيحين كثير، هذا الإسناد كثير، الأحاديث مليئة فيه. أسألكم، لو أن طالب علم حديث أراد أن يتمرس في حفظ الأسانيد، ما هو أحسن وسيلة لحفظ الأسانيد؟ لو أراد طالب علم حديث أن يتمرس يحفظ الأسانيد، كيف يحفظها؟ يحفظ الأسانيد المشهورة ويفزع إلى تحفة الإشراف، يذهب مثلا إلى مسند عائشة، ثم ينظر في من روى عن عائشة علقمة، ثم من روى عن علقمة إبراهيم، ثم من روى عن إبراهيم منصور، ثم من روى عن منصور جرير، فيجد في تحفة الأشراف تحت هذه الترجمة يجد مئات الأحاديث في الكتب الستة. فلو أنه نظر فانطبعت هذه الأحاديث متونها في رأسه، فيصبح يركب هذا الإسناد تركيب على إيش؟ على مئة الأحاديث، فيصبح يحفظ الأحاديث زمرا زمر. هذه زمرة عائشة، روى عنها علقمة، روى عن علقمة إبراهيم، روى عن إبراهيم منصور، روى عن منصور جرير، زمرة زمرة، فيحفظ بسرعة مجرد ما يقلب النظر. ولذا أحسن حفظ الإدمان حفظ النظر، فيصبح يحفظ أحاديث كثيرة. لو أنه حفظ 20 ترجمة من المكثرين في الصحيحين يصبح يحفظ كم؟ مئات الأحاديث، ولعله يصل ب20 ترجمة إلى 1000 إلى 1000 حديث مسندا بوقت قصير. جرب تجد، جرب، نمي ملكتك، نمي ملكتك ليس فقط الفهم، حضورك في الدرس تنمي ملكتك في الفهم، لكن ينبغي أن ننمي ملكتنا في الحفظ، فعلم الحديث قائم على حفظ، وهذه وسيلة من وسائل حفظ الأحاديث بالأسانيد. ومن الوسائل الرائعة تقريب الأسانيد في أحاديث الأحكام، وهذا كتاب عجيب للعراقي الذي شرحه ولده، شرحه الوالد ثم مات قبل أن يتمه فأكمله ولده أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب. هذا فيه من الكنوز ما الله به عليم، وأرتب أحاديث الأحكام على الأسانيد في مقدمة ذكرها في المقدمة. فإذا حفظت طرح التثريب تستطيع في كل حين وكل لحظة تركب الأسانيد على أحاديث الأحكام، تحفظ مئات من أحاديث الأحكام، وهو أحسن من بلوغ المرام وأحسن من عمدة الأحكام من هذه الناحية، مع أنه مشروع. وقل للأسف من ينتبه لهذا الكتاب، وصاحبه إمام كبير، إمام العراقي، وكتب الكتاب لفلدة كبده لولده حتى يحفظه وحتى يمكنه من أن يكون من الحفاظ. وقالوا على العراقي كان أحفظ أهل زمان وأعرفهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أسأله، وهذا سؤال يحتاج إلى شيء من دقة، قلنا مسلم يورد لفظ الأول ولا الآخر؟ إذا أورد مجموع الشيوخ مسلم يورد لفظ أي حديث؟ حديث الأول، أول شيخ ولا آخر شيخ؟ أول شيخ. وإذا أورد لفظ الثاني أو الآخر يقول هذا لفظ، يقول هذا لفظ، وهذا منهج. طب انظروا لهذا الإسناد، انظروا لهذا الإسناد، إيش يريد أن يقول مسلم؟ طيب نقرأ، يقول: وحدثنا زهير بن حرب النسائي أبو خيثم، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوي قال زهير حدثنا جرير، جرير الأول. طب لماذا ساق لفظ الأول؟ مسلم يريد اللفظ ولا يريد أداة التحمل؟ مسلم لما قال زهير ماذا يريد؟ يريد أداة التحمل، لا يريد اللفظ. مسلم ها هنا لما قال زهير حدثنا جرير ماذا يريد؟ يريد أداة التحمل ولا يريد اللفظ. فلا تعكر على القاعدة التي فهمت فتقول أنت علمنا شيخ أن اللفظ يكون للأول، ثم ما الداعي أن يقول قال زهير؟ ما هو اللفظ الذي ساقه لفظ الأول؟ نقول لك أنت خلط وأنت لم تفهم منهج مسلم. منهج مسلم ها هنا لا يريد اللفظ، وإنما يريد إيش؟ يريد أداة التحمل. إيش يعني يريد إرادة التحمل؟ يعني إسحاق يقينا ما قال حدثنا. لماذا؟ إسحاق ابن إبراهيم دائما يقول أخبرنا. إسحاق ابن إبراهيم دائما يقول أخبرنا، لا يقول حدثنا البتة. يعني الذي يعرف ماذا يقول إسحاق لا داعي لأن يقول قال زهير، مجرد أنا ما أقرأ وأنا أعرف من هذا إسحاق فأقرأ وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير أقول هذا لفظ زهير، وكلمة حدثنا تفصيل حاصل فهمنا هذا لفظ زهير من منهج نقول تفضل.
عذر الشيخ حالة قارئة، أقول حالة قارئة، سيارة أذن كدت ستيشن مغلقة باب كران والبيت فيه إمرأة مريضة بحاجة ذكر للمستشفى.
أعد، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة،
سيارة أبل كادت ستيشن مغلق باب كران وأصحاب الكران يجبروا عمريضة في البيت.
والثالثة، والثالثة للسنة، نحن شاء الله للسنة،
سيارة أبل كادت ستيشن مغلق باب كران رجعت
إليك السيارة. الآن لا عذر لصاحبها، الآن لا عذر لصاحبها. طيب أقول بارك الله فيكم، إذن الإمام مسلم قال قال زهير حدثنا حتى يعلمك، وكأنه يريد أن يقول لك من طرف خفي أن إسحاق بن إبراهيم لا يقول حدثنا، إسحاق بن إبراهيم لا يقول حدثنا، إسحاق بن إبراهيم يقول أخبرنا. امسك الصحيحين، امسك البخاري ومسلم، وإسحاق بن إبراهيم شيخ البخاري وشيخ مسلم، وانظر فيه في الصحيحين إسحاق بن إبراهيم حدثنا. أنا ما فعلت ولا أحسن استخدام الكمبيوتر، لكن أنا أقول لك لن تجد، لن تجد. لماذا؟ مسند إسحاق مطبول، وإسحاق لا يقول إلا أخبرنا، لا يقول إسحاق إلا أخبرنا، عنده صيغة واحدة لا يحيد عنها. طيب ننظر الحديث ونحتاج لشيء، والشيء الذي نحتاجه نريد أن نفحصه. أنا أمامي طلبة علم حديث ونريد أن نرتقي إن شاء الله. لما ذكر مسلم لفظ زهير ماذا بقي؟ ينبغي أن نبرز لفظ إسحاق، نحن لا نعرف لفظ إسحاق. وجدنا لفظ إسحاق في حديث السراج، محمد بن إسحاق السراج، ومحمد بن إسحاق السراج حديثه مطبوع في 4 مجلدات، ومحمد بن إسحاق السراج كان زميل مسلم في الرحلة. لما ارتحل مسلم لطلب العلم كان محمد بن إسحاق السراج صديقه، فأصبح حديث محمد بن إسحاق السراج من أغنى المصادر لمعرفة ما أبهمه مسلم، ما لم يسق لفظه، ما اختصره. فحديث محمد بن إسحاق السراج مهم، مطالب علم الحديث الذي يعتني بصحيح مسلم فرح به جدا، مع أنه كان عسرا. محمد بن إسحاق السراج كان لا يحدث طلبته حديثا حتى يبيت الرجل على باب بيته ليلة، كل ليلة بحديث حتى تحفظ. كان لا يحدث طالب حديثا حتى يبيت الطالب على باب بيته ليلة، حتى ألف بعضهم من حديثه جزءا مطبوعا سمي جزء البيتوتة، نام 34 ليلة فكتب جزءا سماه البيتوتة. وهذا الأمر حتى تشحذ الهمم، وحتى يقدر السامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه. فلفظ جرير، لفظ إسحاق عند حديث السراج، لكن أرجو منك أن تنتبه معي، شيخ مسلم غير إسحاق هنا من؟ زهير، زهير بن حرب أبو خيثم النسائي. نقول ننظر الآن إلى محمد بن إسحاق السراج ماذا قال؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة أم المؤمنين هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأعمال من الأيام بعمل. قالت كان أحب الأعمال إلي ما داوم عليه صاحبه، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. شيخ السراج هنا مين؟ قتيبة بن سعيد. ومن؟ طبعا قتيبة بن سعيد شيخ لمسلم، ولا يبعد عندي أن رواية قتيبة عن مسلم، ومسلم ينتقي، لكن رواه عن قتيبة وعن إسحاق. طيب اللفظ الذي ساقه السراج أسألكم الآن، لفظ إسحاق ولا لفظ قتيبة؟ لفظ من؟ قتيبة. لماذا؟ لأنه قال حدثنا. سنت، جزاك الله خير. قال السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا، قال حدثنا جرير. من القائل إذن؟ قتيبة مش إسحاق. يعني هذا لا يصلح لنا في المقام الذي نريده. لماذا لا يصلح لنا؟ لأننا نحن الآن نبحث عن من؟ نبحث عن لفظ إسحاق، واللفظ الذي سمعتموه لفظ قتيبة، فما أدى ما أدينا المطلوب، ما أدينا المطلوب. طيب ننظر أيضا، ننظر في مستند إسحاق. لماذا نبعد مستند إسحاق موجود؟ ومستند إسحاق محفوظ في دار الكتب المصرية، ومستند إسحاق لا يوجد له إلا نسخة يتيمة، والنسخة اليتيمة مجلدة ضخمة لكنها ناقصة للأسف، ناقصة، وطبع منها الموجود، كل الموجود طبع. بقيت بقية في مسند عبد الله بن عباس، كلفت بعض إخواننا ممن يحضر الدرس ونشرها، مسند عبد الله بن عباس قطعة صغيرة مسند عبد الله بن عباس. وأما مسند عائشة مسند أمهات المؤمنين، ومسند عائشة أوسع مسند بتمامه وكماله في القطعة المحفوظة الخطية في دار المصرية، مسند عائشة كامل. طالب العلم يحفظ هذه الأشياء تلزمه، يعني لو اشترى الكتاب فقلبه وضع عنده معلومة، مسند إسحاق الموجود منه مسند أمهات المؤمنين، مسند عائشة، بقية قليلة من مسند ابن عباس، تلزم معلومة عامة تلزم. طيب ماذا يقول الآن إسحاق؟ ماذا تظنون أنه سيقول؟ أخبرنا جرير، يقول في الجزء الثالث صفحة 889 أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة فقلت يا أم المؤمنين هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام بعمل يعمله؟ فقالت كان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. إذن لفظ إسحاق مقارب جدا بلفظ زهير، بل يتطابق مع لفظ زهير. فإذا مسلم لما قال قال زهير يؤكد لنا أنه يريد أداة التحمد ولا يريد اللفظ. لما فحصنا لفظ إسحاق وجدناه هو، فما في داعي يقول هذا لفظه، لكن قال قال زهير حدثنا، قال زهير حدثنا عبد الحميد، فدل ذلك أن مسلما لما قال قال زهير أن القاعدة التي أوردناها لكم أنها ليست منخرمة ولا تنخرم بمثل هذا المثال، لأن قوله قال زهير ليست لللفظ وإنما لأداة التحدث. هذا الحديث أورده البخاري في موطنين من صحيحه بهذا الطريق، وذكره تحت رقم 1987 في كتاب الصيام، وقال تأمل معي، قال هل باب هل يخص شيئا من الأيام، باب هل يخص شيئا من الأيام، في أيام تخص بعمل بعمل. ثم أورده من طريق سفيان عن منصور، أورده من طريق سفيان عن منصور، يعني أورد متابعة لجرير بن عبد الحميد. طيب السؤال الآن، هل يجوز أن يخص رجل عملا في يوم من الأيام لو أنك قرأت قوت القلوب لأبي طالب المكي أو إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي تجد يذكرون ماذا تقرأ في يوم السبت في كل صلاة، وماذا تقرأ يوم الأحد في كل صلاة، وماذا تقرأ في الأوراد، وبعض الأوراد تخص أوراد معينة في البر وبعضها في البحر، وبعض الصوفيين المعاصرين كتبوا أورادا في الجو لكنت في الطائرة ماذا تقول، ويذكرون أوراد في الصباح وفي المساء وأعداد إلى آخره. قرأت أول ما كنت صغيرا دون السادسة، فاصطحبني بعض أقاربي إلى زاوية صوفية، فكانت الطريقة طريقة خلوتية كنت دون السادسة، فأذكر يعني رقصهم وذكرهم، وكان يذكر مثلا يقول يا لطيف 6666 مرة، وهذه بيعة تؤخذ عليه. طب شو ليش 6666؟ يعني ليش ما قبل أو أكثر أو أقل أو إلى آخره؟ فهذا الحديث ينسف كل هذه الترهات وهذه البواطل، هذا الحديث في الإخصاص في التخصيص. لكن البخاري قال باب، هل قال باب هل يخص شيء من الأيام؟ الاستفهام عند البخاري يشير لخلاف أو يشير لاستثناء. البخاري ما بوب بصيغة تقرير، البخاري بوب على الحديث بصيغة الاستفهام ليشعرك أن هنالك خلاف أو استثناء من هذا العموم. طب لو قلنا هل كان يقول علقمة سألت أم المؤمنين عائشة قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ الجواب لا، ليس على إطلاقه. لكن الغالب أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن عمل داوم ولا يخص، إن عمل داوم ولا يخص. طب هل في أشياء مخصوصة؟ طبعا في أشياء مخصوصة. الصيام، هل كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم أيام بالصيام؟ نعم، إذن استثنى الصيام. لذا جاء الإمام البخاري لما بوب قال باب هل، لم يقرر، هل انتبه هذا الاستفهام حتى تنتبه. هذا الكلام هل كان يخص النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هذا على العموم، أغلب أحواله أنه لا يخص إلا الصوم، إلا ما ورد فيه نص. فورد نص في أن النبي كان يخص يوما، كان يخص يومين، كان يخص الاثنين والخميس، حتى أن شعبة وهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الخميس وكان يسأل فيقول ذلك يوم ولدت فيه، قال مسلم هذا وهم من شعبة، النبي ولد الاثنين مش الخميس، فالنبي كان يصوم الاثنين والخميس، ومرة قال عن الاثنين هذا يوم ولدت فيه. فنحن لله الحمد والمنة نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع، عندنا احتفال بالمولد النبوي كل أسبوع بالصيام، هذه المنة العظيمة التي امتن الله بها على الأمة والبشرية بأثرها تستحق أن تقابل بالشكر بالصيام لله جل في علاه. فالاحتفال بالمولد النبوي ليس في 12 ربيع الأول، ودم الاحتفال بالمولد النبوي موعده كل يوم اثنين. كيف يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالصيام. ثم النبي فصل في الحديث الأخر الاثنين والخميس وقال تلك الأيام يرفع فيها العمل إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن لما قالت هل كان، لما سئلت هل كان يخص شيئا من الأيام، قالت لا، كان عمله ديما، يعني النبي يفعل ويترك الله، هذا الوعد، هذا الغالب من هذه الأمور. إذا تأمل معي الحديث الأول الذي بدأ به الإمام البخاري، ماذا قال أبو سلمة أو قالت عائشة؟ قالت وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. كان هذا الآل، وآل الرجل أحبابه وأقاربه والعارفون به وأزواجه والقريبون منه، هذا الهدي لم يبق عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صبغ به أحبابه وأصحابه أقاربه وأزواجه ومعارفه، من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل صالح يثبته لا يتحول ولا يتنقل عنه. ولذا هنا قالت كان عمله ديمة، وقبلها قالت أدومه وإن قل، أحب الأعمال إلى الله وهو قل. أنا أعجب كل العجب، ولعلي ذكرت لكم في هذا المجلس، ممن يكره الروتين مع هذه الأحاديث. كيف يكره الروتين؟ أتدرون من الذي يكره الروتين؟ الذي لا يعرف الخير فيبقى يتقلب حتى يدلع الخير. فلو عرف الخير وفضله وثمرته وبركته وخيره ما يبحث عن أن يكره الروتين. يتمنى لو أن الله خلده على وجه الأرض وأبقاه إلى قيام الساعة ما تزحزح عن العمل الذي وفيه. لماذا؟ لأن نفسه منشرحة تمام الانشراح إلى أنه على خير، وإلى أنه على هدى، وإلى أنه ينفع الإسلام والمسلمين، وإلى أنه يتقرب إلى رب العالمين، وإلى أنه ينصر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلماذا يتحول؟ لماذا يتحول ولماذا يتنقل؟ فالذي يكره الروتين والذي يتنقل ويتحول لم يفقه بعد، ولم يعرف كيف يملأ الوقت وما هي أحسن الأعمال، ولا يكون ذلك كذلك إلا من خلل في الفهم وعدم معرفة في ترتيب الأولويات وفي ترتيب الواجبات وفي معرفة ما يحب رب البرية سبحانه وتعالى. طب ننظر مرة أخرى للحديث. قالت وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. هذا الكلام تريد الباطن أم تريد الظاهر؟ تريد الظاهر والباطن. باطن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أن له خصوصية ولا يمكن لأحد أن يجاريه البتة. أما ظاهر العمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يتقلون عمله فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاما يؤكد أنه لا يستطيع أحد أن يعمل ما يستطيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. فالنبي أخشى الناس الظاهر والباطن، فلا يستطيع أحد منا أن يجاري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع الثاني عند البخاري أخرجه في صحيحه برقم 6466 في كتاب الرقائق، وبوب عليه باب القصد والمداومة في العمل، وأورده من طريق آخر عن جرير بن عبد الحميد. طيب بقيت طريق ما أدري هل الوقت يأذن لنا نسمع الطريق الأخيرة على عجلة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته.
القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق يروي عن عمته عائشة عمته، وهو يقول يروي عنها أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها، أكثرها أجرا وأدومها ثوابا، أكثرها مداومة ومصاحبة، وهو العمل الذي لا ينقطع عنه صاحبه. ثم قال وكانت عائشة إذا عملت العمل من العبادة المراد العمل الأخروي لزمته، أي واظبت عليه ولم تنقطع عنه. هذا الحديث أيضا عند البخاري في صحيحه برقم 6462 في كتاب الرقاق باب القصد المداومة على العمل، وأخرجه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان أحب العمل إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. إذن هدي الصحابة الشيء الذي يحبه الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المداومة على العمل، هذه أحاديث الباب، ونأتي إن شاء الله في درس قادم إلى شرحها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاءت مجموعة أسئلة تخص الدرس، وسأجهد أن أجيب على الأسئلة تخص الدرس. أحد الإخوة يقول في بعض النسخ فيها هل يخفى بدلا من هل يخص، هذا تحريف الطباعة، ما في رواية يخفى، كل الروايات يخص، ويخفى هذا خطأ طبعي. ما اسم كتاب، ما اسم الكتاب الذي للعراقي؟ اسم كتاب تقريب الأسانيد، شرحه ولده، هو شرح قطعة وشرحه غير متتالي، قفز وشرح بعض القطع ثم مات قبل أن يتمه، وأتمه ولده أبو زرعة أحمد ولي الدين، ولقب العراقي الأب عبد الرحيم زين الدين، في كتابه طرح التثريب. وطرح التثريب كتاب بديع يحققه فرغا من تحقيقه بعض إخواننا المصريين، ونظرت في جزء من عمله وعمله حسن طيب، ولعله يصدر قريبا محققا. جاءت أسئلة كثيرة عن السلف وعثمان والشافعي وغيرهم، وأنهم كانوا يقرؤون القرآن في ليلة، هذا ثابت؟ نعم ثابت. طيب أنا ماذا قلت؟ أنا قلت أن الذي يقرأ القرآن في ليلة لا يفقه، يعني يقرأ أجزاء كثيرة من القرآن دون ما يستطيع أن يفهم القرآن وأن يفقهه. ولم أقل أن هذا محذور، لم أقل أن هذا محذور. وهذا الذي كان يؤثر علي عنهم حمله أبو الحسنات اللكنوي في كتابه إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، على كرامة لهم، سمى هذه الكرامة فسح الوقت، يعني هذا أمر خلاف الأمر الطبيعي. فكان من كرامتهم أن الله تبارك وتعالى فسح لهم في أوقاتهم، ولذا هذه الحالات محصورة، وهذا هذه الكرامة تعددت. ممكن تبقى؟ نعم ممكن تبقى، الكرامة لم ترفع والكرامة باقية لأولياء الله، وأهل العلم وأهل الذكر وأهل القرآن هم من أولياء الله. والشاعر يقول: وأثبتن للأولياء كرامة، ومن نازعن فانبذن كلامه. فالكرامة ثابتة. أخ يقول: هل من فائدة مرجوة في هذا العصر لحفظ الأسانيد؟ بعد التدوين حفظ الإسناد ليس كحفظه قبل التدوين، لكن لو قال قائل حتى يوسع عليك في الفهم، هل من فائدة لحفظ القرآن؟ في فائدة لحفظ القرآن الآن؟ إذا قصدت أن تحفظ القرآن لتنال خيره وبركته وثوابه وهدي صاحبه، هذا حسن، قال من أجل الطاعات. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: إن الذي يحفظ كتاب الله كأنما حاز النبوة بين جنبتيه. وفضل حفظ القرآن، قراءة القرآن معروفة، والسنة وحي. ولا نوجه إخواننا على أن يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأسانيد قبل أن يحفظوا كتاب الله. العلماء لهم منهجان، منهج لبعض أهل العلم التنقيب والتحرير والتحقيق والتفتيش، ومنهج الحفظ، فبعضهم يحفظ فإن تكلم فكالسيل الهادر. والصواب الحفظ ثم يدخل عليه الفهم. فكان علماؤنا السابقون رحمهم الله يحفظون وهم صغار ثم يفهمون وهم كبار، وقالوا كما في الجامع للخطيب، قال الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. فالذي أنا أحفظ أشياء قديمة وتغيب عني، أقول أحيانا عقود، يعني اليوم وأنا أقرأ حديث الباب قفز لذهني ما قرأته قبل 20 سنة في سير علم النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمي، وقد أنسى الذي قرأته أمس. الذي قرأته أمس أنساه، لكن الذي قرأته في صغري أحفظه أذكره، لم أكن أحفظه فأنا أذكره وذكري له جيد. فالحفظ في البدايات ينبغي أن يكون طالب العلم أن يركز على الحفظ، وأحسن ما يحفظ الإنسان كتاب الله. ثم ما ينبغي للعبد أن يحفظ كلام البشر وهو لم يحفظ كلام رسول الله بعد أن يحفظ كتاب الله. فأولويات الحفظ تحفظ الكتاب، ثم تحفظ ما يلزم من السنة، ثم تحفظ متون أهل العلم. فالسنة وحي وفيها بركة وفيها أجر وفيها خير وفيها ضبط، والحفظ يعين على تنظيم المسائل. نحن لماذا نحفظ؟ نحفظ لنعين على، ثم الحفظ يفيد كثيرا فيما يفيد، يدخل عليك في أوقات الخلوة وفي أوقات لا تطلب العلم، تقفز إلى ذهنك أشياء من حفظك ومن محفوظاتك، وتربط بين أشياء وتظهر لك أسرار. فلولا الحفظ ما تظهر هذه الأسرار، لولا الحفظ ما تظهر هذه الأسرار. إذا قالوا إذا نكح الحفظ الفهم تولد عن هذا الزواج، من هذا النكاح عجائب. العلم في حقيقة أمره أن يدخل طاهر على العلم. فالذي لا يحفظ النصوص لا يستطيع أن يقيم يعني الفهم الصحيح الشامل. ولذا قالوا من حفظ المتون حاز الفنون. أي فنون؟ نظم العلوم كلها بالحفظ، نظم علمه. الذي يحفظ ينظم علمه، مسائل عنده مركبة على متون، يستطيع كل علمه في الفقه يذكر متنا جزء من متن ثم يشرح في المصطلح كذلك، في التوحيد كذلك، في اللغة كذلك، في سائر العلوم كذلك. الذي لا يحفظ مسائل ضائعة، العقل واسع لدهاليز واسع جدا، العلوم ضائعة فيه. فلما تحفظ تلملم الفروع، تلملمها وتوزع عقلك توزيعا، يقسم عقلك وينظم عقلك تنظيما حسنا. فما ينبغي أن نزهد في الحفظ البتة. طيب هل الزواج يعين على الثبات على العمل؟ طبعا الزواج يعين. أسأل الله يا من سألت أن يرزقك الزوجة الصالحة. فسؤالك يتضمن أنك ترغب بالزواج ولا تستطيع. أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة. أسأل الله ذلك. أنت والمستمعين من المتزوجين وغير المتزوجين، ولا نستثني المتزوجين؟ نستثني من كان هنيئا مع زوجته ومن لا يرغب عنها. وأسأل الله أن يجعل زوجاتنا وذرياتنا قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ثم بعدها، بعد أن يفيض الخير في النفس وتمتلئ النفس من الخير، فتكون الزوجة والذرية قرة عين، نقول واجعلنا للمتقين إماما. فالخير يفيض للغير. أم وأنت خير ما امتلأت جنباتك من، أنت عامل إمام، أنت لست إماما. فرق. كان شيخنا الله يرحمه يقول كلمة جميلة، كان يقول فرق بين عامل عالم وبين عالم عامل. فرق بين عامل عالم وبين إيش؟ عالم عامل. أسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يبعد عنا أن نكون من العاملين علماء. بعض الناس عامل عالم وليس عالم عامل. طيب حديث اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ويقول أخي الدهر، هل هذا حديث؟ لم يصح. ألف بعض الغماريين سبل الهدى في طرق الحديث هذا الحديث. هذا الحديث لم يصح رواية، وله معنى حسن دراية. تعمل عمل دنيوي فزاحمه عمل أخروي، أذن مؤذن وأنت تعمل. إيش معنى الحديث؟ والحديث لم يصح. إيش معنى هذه الحكمة؟ حكمة ما معناها؟ اعمل لآخرتك كأنك تعيش أبدا. تدهن حائط مثلا، تدهن حائط أذن، تقول ما هي ما خلص اليوم بيخلص بكرة، أنا عايش للأبد. ما خلص غد وخلص بعد غد، لكن أترك الدهان مع الأذان ليش؟ في الآخرة أعمل كأني أموت غد، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. أنا مثلا أصلح ثوب، أرقع ثوب، أعمل شيء من أشياء الدنيا، فجاء وقت عبادة أترك العمل الدنيوي وأقول أنا عايش الأبد، من انتهى الآن انتهي غد، انتهي بعد غد، وأنا سأموت غد، أقابل الله عز وجل بالعمل. هذا المقدار من العمل حسن، هذا المقدار من الفهم للحديث حسن، هذا المقدار حسن. أما أن تمني نفسك وأن تعيش الأبد فهذا ليس بحسن. أما إذا فهمت هذه الحكمة على هذا النحو وعلى هذا الحال فلا أرى فيها حرجا إن شاء الله تعالى. هل يجوز لي أن أصوم في اليوم الذي ولدت فيه مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لسان الحال يعني القال، لسان الحال يعني القال. ما صام أبو بكر في اليوم الذي ولد فيه ولا صام عمر وهم خير منك، فلم يصم المسلمون إلا في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يضطرنا أن نقول مثل هذا الكلام حتى نضيق الاستدلال على المبتدعة، وحتى نقول لهم إن في النقل غنية وشفاء وكفاية، فمن أراد أن يكون متبعا فهذا هو الاتباع. وأما المولد النبوي في 12 من ربيع الأول لم يثبت أن النبي ولد في 12، وأول من أشهر الاحتفال بالمولد النبوي العبيديون الفاطميون صاحب إربل، فهؤلاء هم أول من أشهر الاحتفال بالمولد النبوي. لم يكن المولد النبوي موجودا باتفاق، باتفاق الموالف والمخالف، حتى الذين يقولون المولد النبوي مشروع نقولهم أبو بكر احتفل، وقل ما في المحتفل ما عندنا ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. وبقي هذا الأمر إلى أن ظهر العبيديون، فالعبيديون حشاشون باطنيون كفار، هل نتبع هؤلاء ويطرح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودائما نقول لإخواننا وأحبائنا أن من مبادئنا وثوابتنا التي لا تغيب عنا والتي نحب أن نلقنها لمن نحب من الناس، إن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي وليس بحب عاطفي. لو أذن الله لنا أن نحب محمدا حبا شرعي حبا عاطفيا لقاتلنا الناس ولتغزلنا به ولنظمنا البردة وخير من البردة، ولا قاتلنا من يقول إن أبوي في النار إلى آخر. بعض من أزاغ الله قلبه فعوج منهجه يقول وهو ممثل يطلق عينيه متى شاء يرخي البكاء متى شاء، يقول هؤلاء قالوا لنا سنة الجمعة البعدية بدعة، قلنا بدعة. قالوا لنا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، قلنا بدعة. يقولون أبوي النبي في النار يبكي. قال هؤلاء عندهم مشكلة مع النبي، هؤلاء يكرهون النبي، هؤلاء أعداء النبي. وهذا كلام يدرج هذا الكلام يدرج إلى السفهاء. يجب حبنا لنبينا من ثوابتنا التي لا نقبل أن نحيد عنها، والتي لقننا إياها مشايخنا يقولون لنا أن الامتثال لأوامر والاتباع مقدم على الأدب. حبنا لنبينا حب شرعي، ونزعم أن الذي يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هو أحب للنبي ممن يقول إن الله أحيا أبوي النبي فآمنا به ثم مات. لماذا؟ لأن علماء الحديث يقولون أحيا أبوي النبي للنبي ثم مات حديث لا أصل له، ما له إسناد، لا أصل له. وحديث إن أبي وأباك في النار أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن أنس، والإمام النووي في شرحه قال أبوي النبي في النار، هكذا تقرر العلماء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ويأتينا قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يغفر لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لها لأمه فلم يأذن لي، نعم أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فلم يأذن لي، أذن له بالزيارة ولم يأذن له بالاستغفار. فالشاهد بارك الله فيكم، حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي، نمتثل قوله، أما أن نخترع ونكذب على رسول الله فليس هذا بحب شرعي. فنحن نطالب كل من يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيثبت له خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، نقول له تمهل، تريث، تعلم، تعلم السنة. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون حبا شرعيا لا حبا عاطفيا. أجيب أخيرا على سؤال، على سؤالين حقيقة، أنا مضطر، سامحني أخي محمد أخونا الشيخ أبو إسلام حفظكم الله جميعا. أخت تقول أنا امرأة في شهر التاسع على وشك الولادة، ورد شيء في قراءة سورة مريم وآخر النازعات لتخفيف من ألام الولادة، وهل يوجد أوراد معينة لهذا الأمر؟ وادعو الله أن يرزقني الله بمولود يحمل لواء السنة ويدافع عنها. أسأل الله أن يرزقك يعني علماء يعني ولدا عالما ينشر الدين وينصر سنة سيد المرسلين، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يبارك لأمة محمد فيه. أظن وحسن الظن بالله مطلوب أن نساءنا وأخواتنا وأمهات بعضنا من صغار السن وأخواتنا المؤمنات لم يعقمنا إن شاء الله في أن يلدنا العلماء والصالحين، هذا الظن بالله. لكن الواجب علينا أن نحسن التربية، والواجب علينا أن ننشئ أولادنا على دين الله. أما هل يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. وأما كتابة ابن عباس لبعض الآيات بالزعفران فهذه أسانيدها فيها كذاب، هذه أسانيدها فيها كذاب، فلم يبق لك يا أختي إلا أن تفزعي إلى الله بالدعاء والصلاة والمزيد من التقرب، وتكثرين من عمل الخير فيما بينك وبين الله عز وجل. والمؤمن له خبيئة بينه وبين الله، فمتى وقع في شدة فزع إلى الخبيئة، متى وقع في شدة فزع، كل يجد قلبه في عبادة ويجد في أعماق نفسه أنه مخلص فيها، كأن يقول طالب العلم يا رب يا رب إنك تعلم أني أحب العلم وأني أحب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، أنا أتعلمه وأنا أعمل به وأنا أقف على حقيقته، يا رب إن كان هذا من أجلك فافعل كذا وكذا. إذا كنت صادق تجد في أعماق نفسك هذا الأمر، آخر يحب شيئا آخر، وثالث يحب شيئا ثالث، في شيء في قلب الإنسان يعني يجعله يعلم أنه مخلص في حبه وليس لأحد نصيب فيه. وهذا الأمر قد يكبر وقد يصغر، قد يكون حب الأذان، بعض الناس قد يحب الأذان، بعض الناس قد يحب تلاوة القرآن وإلى آخره. فالشاهد أن هذا العمل إذا كان لك خبيئة شيء تعرفين في نفسك توجهين الله فيه في الدعاء، فأنت دعاؤك ممن ينضوي تحت قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قيل لعكرمة قال له رجل ادعو الله لي، قال أما ادعو ربك أما يجيب المضطر إذا دعاه. وأسأل الله عز وجل أن يرزقك ويرزق الحاضرين الذرية الصالحة النافعة الماتعة التي تفيد الإسلام والمسلمين. السؤال الأخير والأسئلة هذه أجيب على بعضها على الميسور منها في درس غد، قول فضيلتكم في المسيرة الكبيرة التي تكون غدا. تكلمت في درس الثلاثاء وبسطت الكلام، لكن لا يمنع أن أقول أن السعيد من جنب الفتن، ففي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، فمن ابتلي فصبر فواه. نهى النبي أن يعرض نفسه، أن يعرض رجل نفسه لما لا يطيق. ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة ستكون فتن القاعد فيها خير من القاعد، خير من القاعد، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليه. يعني تبقى قاعد خير من أن تقوم، تقوم وتنظر خير من أن تمشي، تمشي مشيا خير من أن تسعى. هذه فتن يجتمع طرفان ولا هم لهم إلا المنابذة والمخالفة. متى كان عوام الناس ودهماء الناس وسيلة من وسائل التغيير؟ أنا في الحقيقة في بعض الأحيان لما أفكر وأنظر إلى سلف الأمة وأحوال الأمة الآن أقول يا رب سلم سلم، يا رب لطفك، أستغرب هل يوجد ناسخ لآيات الله؟ يعني إن تنصروا الله ينصركم، يعني تقريرات وتعليقات ونشرات الإخبارية في الجزيرة وفي سائر الفضائيات تقبل أن تنسخ الآية؟ تنسخ الآية؟ يعني لو قالوا لنا فلان منصور وفلان عمل وفلان قام وفلان قعد وما نصر الله، هل ينصرون؟ يعني الآية من تنسخ بالفضائيات؟ عجيب. من وراء الفضائيات؟ أقسم بربي أن وراء الفضائيات أعداء الله وأعداء دين الإسلام، أقسم بالله أن الفضائيات لا تريد بالأمة خيرا، والأمر ما يحتاج إلى كبير قسم ولا لتأكيد. انظر ما قبل الفضائية وبعد الفضائية، ما لا تجد، ما لا تجد، تجد عجبا. فالأمر لا يحتاج لكبير فهم، لكن النور كدنا أن نفقده. التغيير في شرع الله له طرق وله وسائل، والتغيير من حب الله لنا لم يغفله ربنا، لم يغفله ربنا، ربنا ذكر. فإحداث وسائل أو أسباب للتغيير أمر محدث. من تصور أن التغيير يقع باعتصامات بمظاهرات بمسيرات، هذا تصور بدعي ما أنزل الله به سلطان. ما هي البدعة؟ طريقة تظاهر طريقة شرعية، كما يقول الشاطبي، الشاطبي في كتابه العظيم البدعة الاعتصام الذي أصر البدعة فيه، قال البدعة طريقة تظاهر طريقة الشرعية. في بلا طريقة في التغيير، فجاءت طرق مخترعة ضاهت الطريقة الشرعية، ضاهت الطريقة الشرعية. ثم إخواني، لمصلحة من؟ أن تتبعثر القوة في الأمة. الأصل في العلماء أن تكون الأمور بأيديهم. العلماء لهم وجهان محمودان أمام الحكام يأخذون حقوق الناس منهم ولا يداهنونهم في منكر ولا في شر، ويأمرون وينهون. وأمام العامة يأمرونهم بالسمع والطاعة، والسمع والطاعة وإن كانت في أمر وهذا الأمر خالف الشرع فلا سمع ولا طاعة، لكن لو كان الذي قد أمر هو يخالف الشرع ولكنه يأمر بخير فيجب طاعته. النبي يقول فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. علماء السياسة الشرعية يقولون يشترط في أمير المؤمنين أن يكون حرا وأن يكون قرشيا وأن يكون ذا هيئة حسنة، يعني الرأس زبيبة والأعرج والأخرس ما يصلح أن يكون أمير المؤمنين، ينبغي أن يكون ذا هيئة حسنة. النبي عليه السلام يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد سلبت منه حرية، حبشي سلبت منه القرشية، رأسه كالزبيبة سلبت منه ذا هيئة حسنة. يعني لو تأمر عليكم رجل ما في أي صفة من صفات أمير المؤمنين وأصبح والي لازم تسمعوا طيب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلامي، كلامي رده، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قل سمعا وطاعة. فالآن هذه المظاهرة التي ترتب عليها فيما يتصور، أسأل الله لنجي البلاد والعباد من شرها، يترتب عليها دماء ومقاتلات ومناحرات هذه لمصلحة من؟ هذه لمصلحة من؟ ومتى يستخدم الدهماء والنساء والضعاف والعوام لتحقيق المآرب؟ طب أنتم يا من تقوموا بالمظاهرات توليتم في مصر ولم تحكموا بالشريعة، فهل تقبلون أن تقام مظاهرات على النظام هنا؟ أمر عجيب. يقول لك تعال عندي، عليكم بالسمع والطاعة وعليكم بالجماعة، وكثر يكثر من سواده من نصوص الشريعة. قل أريد أن أسجل في جماعتك، لكن لي شرط، لما أصير قوي وصير لي أتباع في جماعتك بدي أخرج من جماعتك. يقبل؟ طب لما هو يقبل شيئا لنفسه ولا يقبله لغيره؟ هذه الطرق يا إخواني طرق محدثة، ما أنزل الله بها من سلطان، وكل أمر انحاد عن الصراط المستقيم فيقينا لابد أن نجد له سلبيات، ولا بد أن نجد له حسرات، وألا نجد له الثمار التي يحبها الله ورسوله. فلا يشرع ولا يجوز للمسلم أن يشارك في مثل هذه المسيرات. احفظ نفسك، ابتعد عن الفتنة، غير، والله الحمد والمنة البيئة مأذون لنا أن نغير وأن نأمر وأن ننهى، والناس عندهم استجابة، ولكننا ولا حول ولا قوة إلا بالله قصرنا. وكما كان يقول بعض السلف: عمالكم أعمالكم، عمالنا مسؤولون إيش أعمالنا. هذا كما ورد عند الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف: كما تكون ولا عليكم، عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم، حصنوا أعمالكم، أؤمروا وانهوا، واعملوا البرنامج الإيماني الذي ذكره لكم الإمام الذهبي، تجدون خيرا وبركة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.